إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، يعني كثر فيه العلم، فقال السلام أحوج ما تكونون إلى عمل، لأنه قد انتشر بينهم العلم وهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال وسيأتي زمان على الناس، وهذا حديث كما قلنا رفع عن السلام واستحسنه بعض العلماء أو حسنه بعض العلماء وتعاضد بالشواهد. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه العلماء، قال المسلم أحوج ما يكونون إلى علم. فالأمة لن تنجو إلا بقاعدة عريضة من طلبة العلم المتقنين ومن العلماء الربانيين. أما بهذه التي نراها كل التخبطات في الأمة الإسلامية لأمرين اثنين: الأمر الأول ندرة العلماء، والأمر الثاني مع وجود العلماء لا نجد من يبجل العلماء أو يجل قدر العلماء. وهذا أيضا يعني يراجع فيه العلماء أصالة، لأنهم غابوا بتقصير منهم، وأيضا غيبوا بفعل فاعل. والأمر الثاني لأن الناس لا يعرفون أقدار هؤلاء الأفاضل، فعلى الدعاة الذين يتصدروا أن يعرفوا الناس بهذه المكانات، وأيضا أن يرشدوا الناس إلى العلم، وإلا فيكون كل واحد منا يدعو لنفسه، فهذه مصيبة، والنيات لا يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات. وأيضا كما قلنا تكرارا ومرارا، علامة طالب العلم حقا هو المستقر في الطلب، علامة طالب العلم حقا هو الذي يستقر في الطلب. من الذي يتقطع فهذا في يعني لابد أن يراجع نفسه أكثر من مرة. الإمام الحافظ ابن حجر يقول علامة العالم إذا جد في الطلب، فإن توقف فقد انتهى. علامة العالم إذا جد في الطلب. والإنسان كما قلنا كثيرا بأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم هكذا بالقراءة وحده، إلا إذا قال له العلماء الذين قد تربى على أيديهم أو تعلم على أيديهم، قال أنت الآن يعني يسمح لك أن تتعلم. فعلى المرء أن يعرف قدر المسؤولية التي عليه الآن في هذه الأمة، فالأمة تحتاج إليه. وإن لم يعلم الناس فليعلم هو نفسه، وليعلم أن الأمة تحتاج إليه، فليركز على هذا الأمر وليتحمل المسؤولية، وعليه أن يتصدر الناس وإن لم يصدروه الناس فإن الله سيصدره، لأن الأمة تحتاج إليه. فالإخوة تعرض بالنوارس على هذه المجالس، مجالس العلم التي عدت في مثل هذا الزمان. ما زلنا مع الفتن التي تأتي تطرى على الأمة الإسلامية وتعصف وتصطك بالناس، الفتن الكبار والفتن الصغار، ولكن أعظمها تأثيرا الفتن الكبار، وهي الفتن التي تموج كموج البحر. عندما قال عمر بن الخطاب كما بينا الأسبوع الماضي، قال لحذيفة أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصيام، قال ليس عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، تموج كموج البحر للكسرة وأيضا للظلمة، وأيضا لأنها إذا أخذت لم تفلت. قال الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال نعم، عن هذا أسأل، أتحفظها؟ قال نعم. قال لله أبوك، وهذه كما قلنا تفخيم، وأيضا قال إنك عليها لجريء، لكن هذه تفخيم للعظم ما عندهم من العلم، وأيضا بيان إلى إعواز الناس للعالم. عمر الخطاب هو ولي أمره، عمر الخطاب هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما احتاج إلى هذا العلم آوى إلى العالم بذلك، فقال تحفظها؟ قال نعم. قال لله أبوك، هاته، فأعطاه إياها، فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب.
فاليوم إن شاء الله نتكلم عن هذا الباب والباب الذي يليه، وهو انحصار جبل الفرات، نهر الفرات عن جبل من ذهب. نسأل الله أن يسر لنا تمام الكتاب، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد بما تعلم، ونسأل الله رعاه في علياء أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ذلك نصرة لدين الله جل وعلا ونشرا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
انتهينا من الاسانيد بسؤال ماضي تكلمنا عن المقدمه، فانت اسر بالحديث بالرابع الاعلى وانتهى.
جزاكم الله خير. إذن هو في بداية الحديث طبعا قلنا بأن فراسة عمر رضي الله عنه عندما قال له يقصر الباب ويفتح كان يعلم أنه الباب، كان يعلم أن الفتن ستأتي تطرى بعدما قتل رضي الله عنه وأرضاه. أما صدر الحديث فقال فتنة الرجل في أهله وماله، فهذه هي دلالة على أن الأموال والأولاد والنساء فتنة من أعظم فتن الدنيا، وهذا قد جمعها الله تعالى في كتابه، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك في البعد، ذلك قال بعضهم لارتقاء المكانة، ولكن هنا ذلك في البعد في الحقارة، تحقيرا لأمر الدنيا التي لا تساوي شيئا وهي دنية كما سنأتي. فالفتن فتنة مال، فتنة ولد، فتنة زوجة. الفتنة فتنة المال، فتنة المال، المال ميال، كما قال قائلهم رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى ما عنده المال. والمال كما قالوا المال ميال يلعب بالأبصار وبالقلوب، والمرء كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبيع دينه مع من أجل دنياه، كما قال ابن القيم قال أخسر الناس صفقة، وهذا كلام مأخوذ عن كلام الإمام مالك رحمه الله، أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تأتي تترى والتي تجعل الحليم حيران، قال يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. وكما قلنا المال يدخل القلب سريعا ولا يخرج منه أبدا، لذلك إلا من شاء الله جل في علاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المرأة قد جبل على ذلك، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صليت ركعتين قم فصلي ركعتين قم فاركع ركعتين جزاك الله خير، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهم ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، فهذه دلالة واضحة جدا بحبه للمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف يعني كيف أنتم إذا فتحت عليكم الروم وفارس كنوز كسرى وقيصر، وهذا قد كان عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، فقد فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر، فلما قال لعبد الرحمن بن عوف ذلك، قال نفعل فيه ما أمرتنا يا رسول الله، أو ما شرع الله جل وعلا، أو كلمة نحو هذا. قال أو غير ذلك. فنظر عبد الرحمن متعجبا، قال أو غير ذلك. فقال تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تتقاتلون، فانظر إلى المال كيف يصل بالمرء إلى ذلك. وهذا الذي سنأتي إليه على الباب الآخر، الباب الذي يلي هذا الباب، هو أن الناس يقتتلون على جبل من ذهب 100، يقتل منهم 99 رجلا، وكل رجل يقول أنا الذي أنجو، مع عنده علم سابق بأنه ما ينجو أحد إلا رجلا إلا رجل واحد. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك تتنافسون. وهذه المنافسة نحن نراها في هذه العصور، منافسة على الدرهم والدينار، منافسة على الظهور، منافسة على المكانة، منافسة على الشهرة، منافسات عظيمة كل إنسان يبحث فيها عن حظ نفسه، وأين حظ الله جل في علاء، إن صح التعبير، أين حق الله جل في علاء. فلابد أن نراجع أنفسنا، وأنا أول الشاهدين على نفسي بذلك، اللهم اغفر لنا جميعا. فقال أو غير ذلك تتنافسون ثم تتباغضون ثم تتدبرون. والبغض ليس مقصودا للشرع، بل هو مخالف لمقصود الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. لذلك يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا العمل الذي وإن لم ينتوي فيه فله فيه الأجر. قال علماؤنا بالإلغاز بأن أعمال لا ينتوي فيها المرء، مع أنه قال إنما الأعمال بالنيات، لا تكون فيه النية وله فيها الأجر. مثل هذا هو عمل، العمل الذي فيه النفع المتعدي، سواء إطعام الجائع أو الصلح بين الرجلين. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، أو في رواية لا يدخل الجنة قتات، وهو الذي يوقع أو يمشي بالوقيعة بين المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تتنافسوها ثم تتباغضون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تتقاتلون. البغض يؤدي بعد ذلك إلى السلاح، فإذا إلى القتال. فدعا عبد الرحمن بن عوف وتأسف على ما سيحدث. وهذا الذي حدث، عبد الرحمن بن عوف لما سمعوا بالعير التي قدمت فقالوا عير عبد الرحمن بن عوف، فسمع عائشة تقول، وإن كان إسناد فيه كلام، سمع عائشة تقول إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فبكى بكاء عظيما وقال كلها لله، فأنفقها في سبيل الله جل في علاه. حب المرء للمال عظيم، والمال فتنة، أيما فتنة رأيت بأن الإنسان يقدم نفسه على ربه جل في علاه، الله يستقرضه ليل نهار، وهو لا يقرض الله جل في علاه، والله يقول ما يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة. والمرء يبخل بدرهمه وديناره ويقول نم عليك ليل طويل، والله جل وعلا وكل ملكين مع طلوع الشمس يقولان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أرأيت أفضل العبادات على الإطلاق الجود والكرم والعطاء، كما وصف ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أجود ما إن أجود أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فأنت ترى بأن هذه من أفضل العبادات أن يجود المرء بنفسه. هذا العكس بالعكس، إذا قلنا بأن المال فتنة، نعم المال فتنة، أعظم فتنة، وإن لم يكن في المال فتنة إلا أنها تنسي المرء أو تجعل المرء في طغيان، يرى في نفسه أنه ليس فقيرا لأحد ولا معوزا ولا محتاجا لأحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الحديث بادروا بالأعمال ستا، واحد في إسنادي كلام لكن المعنى صحيح، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية. فتنة ليست بعدها فتنة، المال تؤدي إلى 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 التصدر للناس، تؤدي إلى الشهرة، المال يؤدي إلى التمكين والقوة. والرجل إن لم يرعوي، إن لم يكن الوازع الديني في قلبه، فلا يمكن أن ينحني لربه جل وعلا منكسرا مبذولا أمام الله جل وعلا أو خاضعا لله ذليلا. الغرض المقصود والمال فتنة، نعم فتنة، والمال مشغلة، فالمال يشغل لو لم يكن فيه فتنة إلا الطغيان، وأنه يشغل عن طلب العلم لكان الذم به أحق وأحرى، لأن الإنسان قوام حياته أن يعلم من الله، أسماء الله جل في علاه، صفات الله جل في علاه، كيف يتعبد الله جل في علاه، فيعطله المال عن ذلك. فما جنى إلا الشر كل الشر، وضاع منه الخير كل الخير، لأنه قد انشغل بدنياه عن آخرته، وضرتان لا يمكن أن يجتمعا بحال من الأحوال، دنيا وآخرة. فمن أضر بآخرته، فمن أضر بدنياه نفع بآخرته، ومن عكس فالعكس له،
فإنه من انشغل بالدنيا لابد حتما أن يضر بالآخرة. ولكن هذا المال وإن كان فتنة قد يصير نعمة، وهذا أيضا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نستعيد لمن جنب الفتن، وإن نستعيد لمن ابتلي. يعني هناك أصناف من الناس، لأن قدر الله لابد أن ينزل على البشر جميعا، هناك من يجنبه الله الفتن لحكمة، وهناك من يصيبه الله جل وعلا وينزل عليه البلاء والفتنة لحكمة. فقال انسلم في الصنفين، الصنف الأول هم أسعد الناس على الإطلاق: إن نستعيد لمن جنب الفتن، وإن نستعيد الصنف الثاني لمن ابتلي فصبر، فتنقلب الفتنة البلاء فتنقلب الفتنة عنده نعمة، لأنه قد صبر عليها وأدى فيها حق الله جل في علاه. فالمال وإن كان فتنة قد يصير بعد ذلك نعمة، أيما نعمة. أرأيت في حديث أبي كبش الأنماري في السنن وفي الترمذي صحيح في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، رجل أو قل رجل على التقسيم، رجل آتاه الله المال، صدر الماله الآن لأنه أعظم فتنة فانقلب من الفتنة إلى النعمة، رجل آتاه الله المال والحكمة، فهو يسلط الحكمة على هذا المال فيعرف فيه ربه أو يعرف ربه حقه ويصل فيه رحمه. فقال المسلم: وهو بأرفع المنازل، أرقى المنازل، المنازل عند الله جل في علاه. لذلك قال المسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال قط إلا لحالة واحدة حتى ينفقه يمين ويسار، عندما كما في الصحيح أنه مشى مع أبي موسى الأشعري فقال أو أبي ذر فقال له: تمنيت أن يكون مثل أحد ذي ذهبا أنفقه يمينا ويسارا لا أقل منه إلا الدراهم من أجل الدين. فالمال وإن كان فتنة قد ينقلب ويصير نعمة إن عرف المرء فيه حق الله جل في علاه، إن وصل فيه رحمه وعرف لربه حقه وأدى ما عليه من الواجبات في هذا المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في مثل استخدام المال في رضوان الله جل في علاه. أروع الناس مثلا في ذلك هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لذلك شكر الله له تصريحا في كتابه، وشكر له النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في سنته، وما شكر أحدا تصريحا مثل ما شكر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا شاكرا لأبي بكر: يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترز إلا ابتغاء وجه رب العالمين. جمهور المفسرين بل قل اتفاق المفسرين على أن المقصود بهذه الآية هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يؤتي ماله وهو الآن المال معه وفتنة أنفقه كله في سبيل الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم لي صاحبي، وهذا الكلام معاتبة لمن؟ للوزير الثاني، لأعظم مخلوق عرفته البشرية بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنه. فقال: هلا تركتم لي صاحبي؟ فقال: قلتم كذبت، وقال: صدق، وواساني بأهله وماله. ولذلك قال: أمن الناس علي، لرسول الله وهو الأمن، ولذلك أبو بكر يبكي ويقول: أنت الأمن، أنت الأمن، يقول: أمن الناس علي هو أبو بكر رضي الله عنه. ما من أحد قد أسدى لنا معروفا إلا كافأناه إلا الصديق. ثم قال: ويكافئه الله جل في علاه، وقد كافأه الله جل وعلا في كتابه وهو يلقبه بأولي الفضل والسعة. الغرض المقصود بأن المال انقلب في حقه نعمة. ولما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة في سبيل الله، جاء أبو بكر بكلية ماله يعطيها لله جل في علاه ولنصرة دين الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هكذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا أروع الأمثلة في النفقة في سبيل الله. عثمان عندما حبسوا عنه الماء فقال: أفيكم علي؟ أفيكم فلان؟ أفيكم الزبير؟ وهم يقولون نعم، يقول أشهدكم بالله، أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما ويكون له كذا وكذا في الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: فاشتريت بئر روما وجعلتها لله جل في علاه. عثمان بن عفان لما دخل على النبي في تجهيز جيش العسرة فأخذ المال ووضعه الذهب يقلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الذهب والفضة والمال يتناثر في يده وفي حجري، حتى قلب المال متعجبا: من الذي أوزع الله في قلبه هذا الإيمان القوي يتغلب على حب المال فيعطيه هكذا جودا وعطاء؟ فقال: ما ضر عثمان. فلما علم أنه عثمان قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ولو أتى بكل الكبائر كما سنات، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المال فتنة، نعم فتنة والله، لكنه كما قلنا ينقلب ويصير بعد ذلك نعمة لمن أحسن استخدامه. قال: فتنة الرجل في ماله وفي أهله، يعني في أهله إما في زوجه وإما في أهلي في الجميع، والأصح بذلك المقصود بها الأهل، المرأة الزوجة. والرجل قد يعبد الزوجة من دون الله جل في علاه، وقد جاء الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وبسند صحيح في زيادة يثبت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوجة في سنة في الطبراني، لا في الأوسط أو في الكبير على ما أذكر. قال: تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فالمرأة إن كانت صالحة كما سنبين تكون بركة. والمرأة الصالحة قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وذكر فيها أو منها المرأة. أكبر فتنة عرفها التاريخ هي فتنة المرأة، وهي أعظم سهم من سهام إبليس، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، صدر الباب تقديم الأهم على المهم وارد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل المرأة على حب النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب بلي من دنياكم الطيب والنساء. فالغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، هذا في الصحيح، الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. علماء الأصول يقولون، أخذوا على الوعد حموت، وأنا أكره أن طلب عليكم كذلك. ينفع كده؟ مسألة علمية مهمة، هات لغوي هي المفروض تكون عندك. ايش بقى؟ ايوه بسرعة، ايوه انت على استحياء، صحيح، ما تخافش انت صحيح. نعم، هذا هو. قال: اتقوا الدنيا. الدنيا عام، الدنيا فيها خير، مسومة وحرث ومال وذهب وفضة. وايش دكتور ايمن؟ انت تقدر تغتسل لغاية ما ننتهي من الدرس. مدي يحفظ. أعظم فتنة في الدنيا ما في المدي، اختط فيه الرمية. الدنيا فيها فتنة، فتنة التراب، صحيح ولا لا؟ لأن الإنسان ممكن يغوص فيها، ممكن يطير. تفضل شيخ، تلقنه بس فيها وفين أستاذ؟ فيها ماء، فيها المال، فيها الذهب، فيها الفضة، فيها الحرب، فيها النساء، صحيح. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فذكر النساء مع أنها من فتنة الدنيا، وهو يقول اتقوا الدنيا فقد شملتها. لكن علماء الأصول يقولون ذكر الخاص، قاعدة أصولية مهمة جدا، ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد على الأهمية. ذكر الخاص بعد العام يدل على التأكيد على الأهمية. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء فتنة عظيمة، الإنسان لا يستطيع أن يتحمل نفسه. أرأيت كيف أن امرأة من أهل الصلاح عندما هاجر بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى مكة ليرى صار هناك في مكة، فرأى امرأة، كانت هذه المرأة امرأة كانت يعني كان يعشقها وكان يعني معها في الجهرية، حتى تلعبت بعاطفته. قالت يعني: أما تأتينا؟ فقال: إن الإسلام جاء فحرم ذلك، وإلا فالزواج، يعني من حبه فيها وهي كافرة، وإلا فالزواج. فأنزل الله جل في علاه: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأيضا مهاجر مقايس، حديث مشهور جدا أن المهاجر كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن هاجر لامرأة ينكحها أو الدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالغرض المقصود، أعظم فتنة من الفتن هي فتنة النساء. كفانا أن النساء قالوا: حبب لي من دنياكم النساء. وقال النساء: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والمرأة إذا خرج استشرفها الشيطان. ترى كثير من الرجال يصبرون على كثير من الفتن دون الصبر على فتنة النساء. أنا قلت لكم كثيرا ما ترى أنه إذا أراد امرؤ أن يقنع أحدا من عامة الناس بشيء لابد أن يجعل المنظر جميلا والرائحة طيبة، وهذا لا يكون إلا في من؟ في النساء. فيستخدم النساء لتغسيل عقول الرجال، لأن الرجل يميل فطريا جبليا إلى النساء. وهذه المرأة التي هي فتنة أيضا بالصبر عليها وترويضها تنقلب إلى نعمة لا إلى فتنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. لما قال ابن مسيب لابنته في قول الله جل وعلا: ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وسألته عن حسن الدنيا، قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق، والعاقبة للتقوى. فإذا المرأة الصالحة تكون أعظم ما تكون عونا على طاعة الله جل في علا. امرأة تقيم زوجها حتى يقوم بها في الليل، امرأة تعين زوجها على العلم، امرأة تعين زوجها على النفقة، امرأة لا تذكره إلا بالله جل في علا. تقول وقتك هذا ليس ملكا لك، أنا خصيمك عند الله جل في علا إن ضيعت وقتك في غير طلب العلم أو في غير النفقة في سبيل الله أو في غير العمل لدين الله جل في علا. لذلك أعظم الناس نعمة في هذه الدنيا من اختار الله له المرأة الصالحة. أما المرأة التي تقول له الدنيا صباحا والدنيا مساء، الدرهم والولاد، ما ذهبوا إلى المدارس، ما وجدنا اللباس، ما وجدنا الزي، ما ذهبنا إلى حمام السباحة، فهذه امرأة أكيد أكيد ستودي به إلى التردي وإلى الهلاك، وتكون هذه أيضا من باب فتنة الدنيا. اللهم ارزقنا جميعا بالزوجة الصالحة، فلنعمة ما تكون نعمة للمرء المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر لدينها، فاصفر بذات الدين وإلا تربت يدك، فاصفر بذات الدين وإلا تربت يدك. ورد حديث أن كان في إسناده كلام، لكن المعنى صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فلما طلقها جاءه جبريل من فوق سبع سماوات، جاءه جبريل فقال ردها، لما علل بعلتين، فقال ردها إنها صوامة قوامة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وإن كانت فتنة كما قلنا، فإن كانت صالحة فهي نعمة النعمة. والثالثة التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه، فتنة الرجل في الولد. الولد كما ورد في بعض الآثار مجبنة مبخلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس، وهو يخطب في الناس ويعظ الناس، جاء الحسن فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخذ بلباب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على المنبر وأخذه على يحتضنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى وقام الحسين على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الحسن والحسين. فالولد فتنة، وقد قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن كثير فاحذروهم أن يلهوكم عن طاعة الله جل في علاه. ولذلك قال الله بها صريحا عندما قال الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أحاطت بهم الخسران. لذلك أنت ترى رجل لا ينفق من أجل ولد، يخشى أن يكون أو يعني فقيرا، وأيضا لا يمكن أن يتقدم إلى طاعة من أجل الولد. وهو لو فهم صحيحا وقال أؤمن مستقبل أولادي، تأمين المستقبل الحق هو تأمين بالطاعة، وكان أبوهما صالحة، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا العدة الحقيقية هي الطاعة وهي التقى وهي الورع وهي العمل لدين الله جل في علاه. لذلك ورد بسند صحيح عن ابن المسيب، نظر إلى ابني وهو يبكي وقول يا بني والذي نفسي بيدي إني لا أزيد في صلاتي، في النافلة طبعا، إني لا أزيد في صلاتي من أجلك أنت، إني لا أزيد في صلاتي من أجلك أنت. الغرض المقصود بأن الولد فتنة، نعم فتنة كما ذكر الله جل في علاه، يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله جل في علاه واعلموا أنما أولادكم أموالكم أولادكم فتنة والله عنده وإن الله عنده أجر عظيم. قال حذيفة يكفرها أو تكفرها الصلاة والصوم، وأيضا قال الصدقة. وهنا قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغرض المقصود عندنا قبل أن ندخل في هذه المسألة، مسألة عقدية مهمة جدا، مسألة تكفير السيئات. روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة في نفس السياق الذي نحن فيه، قال تفيه الأرض أبدات كبدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت، يعني قطعت اليد، ويأتي يجيء السارق فيقول في هذا قطعت، يعني قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذونه، يتزهدون فيه، يدعونه فلا يأخذونه. ودائما قال علماؤنا من نظر إلى الباقي ضاع عن ذهنه الفاني، كما سنأتي بالعلاج المهم. إذا قلنا بأن المال فتنة، الولد فتنة، الزوجة فتنة، فكيف العلاج من ذلك؟ العلاج بعد تقوى الله جل وعلا، بعد دعاء الله جل وعلا، الزهد في هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تساوي شيء، هذه الدنيا دنية. ولذلك قال الله جل وعلا زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك تحقيرا. قلنا ذلك وأولئك تكون لعلو المكانة، هذه لدنو المكان، ذلك متاع الحياة الدنيا. ومتاع الحياة الدنيا كم يبقى؟ الدنيا كما قال الحكماء قطعة ثلج في يوم حار، كم تبقى في يدك؟ كم تبقى؟ وإن كانت الدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي. لذلك ابن القيم يقول الناس على صنفين، من عرف إما أن يجهل الآخرة وعظم ما في الآخرة ويجهل ما في الدنيا ودنو ما في الدنيا، وإما يعلم. الناس صنفان، إما يجهل وإما يعلم. فالذي يجهل سيبيع الأخرى بالدنيا، سيبيع الأخرى من أجل الدنيا، والذي يعلم هم صنفان. صنف عنده إرادة، يعني أو قل بعدما علم عنده ضعيف الإرادة أو فساد الإيمان في قلبه، فقال ترك الآخرة بعدما علم ما فيها وأنها باقية وأنها أحب إلى الله جل في علاه وأنها في جوار الله جل في علاه وأن الدنيا الدنيا لا تساوي شيء، فكيف يكون المرء حمارا بالنهار وجيفة بالليل من أجل الدرهم والدينار الذي سيؤول إلى غيره بعد ذلك، ولا يمكن أن يكون إلا حجة عليه. فإن ترك الآخرة بعدما علم ما فيها وتركت وآثر الدنيا بعدما علم ما فيها، فإن هذا إما فساد في عقله وإما فساد في إيمانه، إما فساد في العقل وإما فساد في الإيمان. أنت إذا رأيت رجلا ترك اللآلئ التي تأخذ بعينه ثم ذهب إلى التراب فآثر التراب على اللآلئ، تقول هذا رجل من رجلين، إما مجنون لأنه لا يعقل فضل هذا على ذاك، إما رجل مجنون وإلا رجل دنيء النفس خبيث. وهو هذا، إما أن يكون فساد، أن يكون الفساد فساد في العقل، وإما أن يكون الفساد فساد في الإيمان. فلذلك نقول بأن العلاج من هذه الفتن والمخرج من هذه الفتن النظر الممحص للآخرة ولفضل الآخرة، والنظر في هذه الدنيا كم تساوي هذه الدنيا، حتى اللذة التي في الدنيا كم تبقى لك، وهي فيها القدر، هي لم تكن صافية بحمل الأحوال. الدنيا لم تصفو لأحد قط ولا لأنبياء الله جل في علاه. ما هذه الدنيا؟ دنيا دنية من الدنو، من الحقارة، من الدنو يعني الاقتراب، هي قريبة الزوال، هي ممر معبر، هي عبور، دار عبور وممر، وليست دار مقام ولا مستقر بحال. إلها عباد فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، هم علموا أنها ليست لحين إيش وطنة، اتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. الغرض المقصود بأن هذه الدنيا لا تساوي شيء بتمثيل الله لها في كتابه وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لها في سنته. فقد قال الله جل وعلا إنما أصلوب حصر، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. إنما قال مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، كم يبقى؟ ما يبقى شيء. هذا مثل الحياة الدنيا عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا، يقول مالي وللدنيا، لما تهتمون بهذه الدنيا، مالي وللدنيا كراكب راح كراكب قال يعني نام قيلولة قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراء. ثم مثل تمثيل أعظم من ذلك للدنيا، قال أما الدنيا فكأن أحدكم يضع أصبعه في اليم فبما يرجع، دلوني بالله عليكم، سيرجع بنصف النهر طبعا، لكن النصف الآخر ما يستطيع لأنه لابد يأخذه بالكف. ماذا سيرجع؟ ماذا سيرجع من هذا النهر عندما يضع أصبعه في النهر؟ لا شيء. فهذه الدنيا عند الله جل في علاه لا تساوي شيئا. ولذلك أنت ترى التمكين لأهل الكفر، ترى الرفع لأهل الكفر، وترى الرزق الكثير والرفيق تراه في أهل الكفر، وترى الحمد لله في أهل الإسلام، نسأل أن يثبت لأهل الإسلام الخير كل الخير. لكن أنا أقصده الكافر الذي يكفر بالله جل في علاه ليل نهار صباح مساء، يسب الله يشتم الله ليل نهار، والله يرزقه ويعافيه ويعطيه من لعاعة الدنيا التي تساوي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه، لأن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لابد أن نحفره على صدورنا ونذكر أنفسنا به دائما، الدنيا ملعون ملعون، الدنيا ملعون، ملعون ما فيها، ملعون ما فيها عموما، هو الآن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. انظر إلى شرف العلم وشرف العالم. قال الله جعل الدنيا ملعونة من أمة فيها إلا ذكر الله، وذكر الله لا يكون إلا بالعالم أيضا، يعني المسألة عادت برمتها على العلماء. أرأيتم كيف أن الدنيا أحوج ما تكون إلى العلماء؟ الدنيا ملعونة من أمة فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. قال علماؤنا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة كل الدنيا، كل ما في الدنيا إلا في شيء واحد الذي ذكر، لأن الدنيا بأسرها ما خلقت إلا لله، الدنيا عامل مساعد على ذكر الله جل في علاه. لذلك استقى ابن القيم كلاما من ذهب، هذا فقه العلماء بحق. لذلك الرجوع للعلماء المهلكة، كل المهلكة ألا نعرف أين العلماء حتى نرجع إليه. ابن القيم يقول انظر أخي الكريم، قد خلق الله الكون كله لك، وطبعا لك أنت ليساعدك على توحيد الله الذي في علاه، وخلقك أنت له. إذن الدنيا كلها لا تساوي شيء، ما خلقها إلا لتساعدك على توحيد الله. فتنظر في السماء تقول سبحان الله على ربوبية الله جل في علاه، كيف بديع الخلق هذا والتناسق من عظمة الله جل في علاه. تنظر إلى البحار والأنهار تقول من شقها من أجراها، المالح لا يؤثر على 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 على, على العذب، ولا العذب يؤثر على المالح، بينهما برزخ جعله الله جل في علاه من قدرة الله جل في علاه. الثمار اليانعة، الشمس المستديرة، القمر الذي يكون محاق ثم ذاك يكون قمرا مستديرا مستديرا ثم يرجع أدراجه، وهذه النجوم اللامعة، كل هذه لربوبية الله جل في علاه، حتى تستدل على ربوبية الله جل في علاه. فهذا الكون بأسره خلقه الله جل وعلا، الذي هو في الدنيا خلقه الله لتوحيده، خلقه الله لك. قال ابن القيم الدنيا بأسرها خلقها الله لك وخلقك أنت له، فلا تنشغل بما خلق لك، كفيت لا تنشغل به، وانشغل بما خلقت أنت له. الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يسأل وهو فاطم، قال أنا الآن أعيش في الدنيا وفي الآخرة سأذهب إلى جوار ربي، فأنا بين أمرين ومعاملتين، أريد الراحة في المعاملة الأولى وأريد الراحة في المعاملة الثانية، وأعظم الراحة أن يكون الحب متبادل، هذه أعظم الراحة، لأنك لو في مكان فيه بغيض لك لا يمكن أن يسعك ولا يسع. الخليل لما دخل ابن هشام، تعرفون الخليل طبعا، الخليل هو أصلا كان بائعا للحلوى في 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 مع ابن تيمية، وابن هشام أيضا نفس الأمر، تعرفون المشكلة عن موته، دعوكم الخليل هو الخليل وابن هشام هو ابن هشام. طيب دخل ابن هشام على الخليل وكان ينظر في المكان ما يجد مكانا يجلس فيه، المكان الذي جلس فيه الخليل، فنظر ابن هشام، وابن هشام يعتبر تلميذ من للخليل، ابن هشام هذا البلغاء الفصحاء، ما عندناش حد هنا في اللغة من المتقنين. ابن هشام دخل والخليل هذا شيخه، انظر كيف أن النبلاء يقدر بعضهم بعض، فنظر إلى ابن هشام فأفسح له المجال، فقال شيخي هذا مكانك؟ قال انظر الدنيا بأسرها لا تسع بغيضين، الدنيا بأسرها على سعة الدنيا لا تسع بغيضين بحال من الأحوال، وأقل الأماكن يسع الحبيبين. طبعا قالها بعض الفساق عش العصفورة جمع، وحق له أن يقول ذلك، وهذا صحيح، عش عصفورة بجمعنا ونحن متحابين، نحن على الحب والود، وهذا الذي حدث من الخليل طبق عملية، قال الدنيا بأسرها على سعة الدنيا لا تسع بغيضين بحال من الأحوال. فالرجل كان فاطنا لبيبا قريبا، قال إن سلم دلاني على عمل إذا عملته أحبني الناس عشان أرتاح من الناس، لأن الناس لو يعني فوق ضغط على رأسي ضعت، ودلاني على عمل إن فعملته أحبني الناس. فقال دارت المسألة على شيء واحد في الحبين، دارت المسألة على شيء واحد، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، جعل علامة حب الله على الزهد في الدنيا، فمن تراه محبا للدنيا يسعى خلفها فاعلم أنه ليست له مكان مرموقة عند الله جل وعلا، لأن الله أناط محبته بالزهد في الدنيا، فإن وجدت القلب يميل إلى الدنيا ولا زخارف الدنيا فهذا رجل بعيد، فعليه أن يراجع نفسه ويتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، هذه علامة حب الله جل وعلا، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإن رأيته يقدم الدنيا على دينه ويقدم الدرهم والدينار على طاعة الرحمن فاعلم أن هذا مبغوض وبغيض عند الله جل في علا. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله، هذا لسان مقاله بلسان حاله، عندما جاءه جبريل يخيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فنزل فجاءه جبريل فأشار عليه أن تواضع، هذه نصيحة لمت الملك، فقال أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا عبدا رسولا لا ملكا نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقال ما كما ورد عن عائشة عن غيرها بسند صحيح السنن ما أكل على خوات قط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز شعير يومين، وكان يربط بطنه بحجرين، الكل يربط بطنه من الجوع بحجر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بحجرين. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آلى من نسائه لشدة الطلبات عليه، دنيا دنيا مع أنهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه، حتى أنزل الله تعالى آية الممتحن، آية عظيمة جدا لاختبار لنساء النبي: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خير عائشة فقال استأذني أبويك. تعرفون لما قال لها استأذني أبويك؟
ليش يا شطار؟
شوف أنا بتمتع أن الكل ساكت وإحنا ماشيين كالماء، لكن هذا حال الواعظين القصاص، وأنا أكره صراحة هذا الباب. لا بد أن أنا أرى من أمامي يكون طلبة علم عشان ننظر في المسائل، ماشي يمشي معايا كهكذا، لكن أيضا تعمل عقل. ليش قال لها استأذني أبويك؟ بر، من باب البر. ايش تريد؟ لا، ايش تريد في الإجابة أنت؟ عن ايش؟ ينهروها عن ايش؟ عن طلب الدنيا. كلام سديد، لكن ليست الإجابة السديدة، لكن كلام سديد، جزاك الله خير. أنا فهمت أنك قلت ينهروها عن طلب الدنيا، صحيح ولا لا؟
ينهروها او ينموها، الاثنين ميه واحده فيه، الاثنين في كوبايه واحده.
ماشي، كيف؟ طيب وبعدين؟ ما اتيتنا بجديد، ما هي كانت اصغر نساء النبي.
ليش بقى؟ ليش يا شطار؟ وبعدين يعني ايش بقى تستنبط من كده؟ ايه تستنبط من كده؟ ايه خلاص،
حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، حب النبي صلى الله عليه وسلم، خشي انها تتعجل لانها صغيره السن، صغيره، خشي ان تتعجل فتختار الدنيا. فهو يعلم يقينا ان ابا بكر لا يرضى برسول الله بديلا، وان ام رومان لا ترضى برسول الله بديلا، فكانت هي من الفقه بمكان، ومن الفطنه بمكان، وكانت من الدين بمكان، ومن التقى بمكان، حظيت برسول الله ولنعم ما حظيت به، وكانت يعني كما قالوا مؤهله الى ان تكون زوجا للسنه في الدنيا وفي الاخره. قالت: او استاذن فيك ابوي ولنعم ما قالت. ايش هذا الفقه الراقي؟ قالت: او استاذن فيك ابوي، اخترت الله ورسوله، لكن لا تقبر احدا من النساء عشان تترفع ايضا عليهم. فقال: ما بعثت معنتا حتى ابين لهم، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم لو اي امراه منهن تتلكأ عندما تعرف ان ضراتها سارعت في اختيار الله ورسوله، ماذا تقول؟ وانا كمان اختار الله ورسوله، يعني افضل مني بشيء؟ فهو ازاي قال ما بعثت متعنتا؟ الغرض المقصود حتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منهن: فكان في مشروعة في مكان له شباك فجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب يستأذن ثلاث مرات فلم يؤذ له، حتى أذن له فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف ودموعه في عين يقول: فرأيت رسول الله نام على الحصير، والحصير يعلم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أنت وهذا خرجت من من؟ خرجت من رجل زاهد في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا، زاهدا في كل شيء إلا الله جل في علاه، إلا دين الله جل في علاه، كان مناصرا على طول الدوام لدين الله جل في علاه، كما قال ابن مسعود ونتمثل بقوله: الآن ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكنه انبهر، يرى أن رسول الله أعظم الخلق عند الله قدرا ومكانة، فيقول: أنت. طبعا زهد عمر بن الخطاب تعرفه جليا لا في سيرته العطرة كلها، إلا في لحظة واحدة تعرف أن هذه أعظم المواقف التي تستدل بها على زهد عمر بن الخطاب، عندما قلب كنوز كسرى وقيصر فبكى وقال: أناس يؤدون مثل هذا المال لأمناء، حتى بين له عمر تحقيق المسار: أنت كنت أمينا فصارهم كذلك، نضحت عليه، كنت أمينا فصارهم كذلك. الغرض المقصود: دخل عليه فبكى فقال: يا رسول الله، أنت رسول الله تنام على الحصير وكسرى وقيصر، كفر وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوفير على الحرير. فقال سلم: إيه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا. ولما قام خطيبا فقال: خير عبد بين ما عند الله وبين ما في الدنيا، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. ثم أراد أن يزاهد الناس في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عندما اهتز عرش الرحمن في قدوم سعد بن معاذ، قال: منديل سعد في الدنيا خير من الدنيا وما فيها. من ديل سعد فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة ميتة وأيضا فيها عيب، هو أسك في عيب في أذن، فقال من يشتري هذا؟ قالوا يا رسول الله إن لم يكن ميتة، هذا دلالة أنهم يزهدون فيه، إن لم يكن ميتة فهو إيش؟ أسك فيه عيب، فكيف نقبله؟ قال الدنيا أهون على الله من هذا عندكم، الدنيا أهون. فإذا فتنة المال والأهل والولد يكفرها الصلاة والصيام. قلنا ومع المرء يفر فرارا عظيما من هذه الفتن بالزهد في الدنيا والقبول والإقبال على الآخرة، فإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ثم قال يكفرها أو تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كلامه هنا فتنة الرجل في ماله وأهله، إما أن نقول فتنة الرجل في ماله وأهله تكون صغيرة أو تكون كبيرة، صحيح ولا لا؟ ممكن تكون كبيرة ولا مش ممكن تكون كبيرة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها أو تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هنا فتنة الرجل تكون صغيرة أو كبيرة؟ أما قلنا الأسبوع الماضي الفتن صغار وكبار. ما أسمعك. صغيرة هذا هو الحاصل، يعني هذا هو العام، توافقونه؟ إجماع المجلس على الموافقة لك، وأنا أخالفكم جميعا وما أرضى بهذا الإجماع، وهو إجماع منخرب. بل قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، لكن الحق أن يقال الغالب صغيرة، لكن قد تكون كبيرة. لكن كيف يا شطار؟ نحن دلوقتي خلاص خلصنا الوعظ، دخلنا على المسائل المهمة، فلازم نفتح الذهن. كيمياء لسه انت في بوابة الوعظ واقف عندها، عارف انا هذا هو صحيح. ممكن يبيع دينه كلية من اجل المرأة الايش الملح، مال 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 مال، يأتي يقترب منها تقول وين الجنيهات وين الدراهمات، كمان هي ذكية، اذا دخل وجدها على أبها عظيم على اجمل حال واطيب رائحة، فاذا نظر الى القمر او الى الشمس المشرقة لكنها محرقة كشمس الدجال كجنة الدجال، فهو اراد ان يقترب لانه غر فغررت به، فإذا اقترب وأراد أن يمس قالت أين المال؟ فقال وأنا كل يوم طبعا شهر كامل ما أستطيع حتى يسلم عليها باليد، فقال الآن أنا في سنين عجاف لابد أن أتصرف، المال المال، فسرق المال، والسرقة كبيرة، سرق نصابة، فسرق المال من أجل أن يأتي ليأخذ دفء هذه الشمس المشرقة، صحيح ولا لا؟ باع دينه الآن أخذ وقع في الكبيرة، لكن الغالب فتنة المال والأهل والولد التي تلهي عن ذكر الله التي ولا الصغير. فهنا قال يكفرها الصلاة والصيام، هنا جاءت المسألة الخلافية بين أهل العلم، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والعمرة، العمرة تكفر يبقى إذن تكفر كبائر وصغائر، ظاهر الحديث أنها تكفر الكبائر وتكفر الصغائر. حتى نبحث في هذه المسألة نؤصل أصلا أن المعاصي كبائر وصغائر، توافقون؟ توافقون؟ اللي موافق يرفع ايده. قلنا علامة طالب علم لا يتبنى شيئا إلا أين الدليل؟ انتخبوا رجلا منكم يأتيني بالدليل بس. استيقظت؟ تفضل. ولنعم النوم الذي تنامه يا رجل. نعم الآية قل ثاني. ممتاز. وين وجه الشاهد؟ وين وجه الشاهد من الآية؟ يجتنبون كبائر إلا اللمم، وجه الدلالة، وجه الدلالة أين طلب تاني؟ كيمياء انتظر انتظر كيمياء، وجه الدلالة هكذا هكذا هكذا، طالب علم يتكلم يستهدف ما هو لا وجه الدلالة تني بها كاملة. لا ما وين وجه الدلالة من الآية؟ الشاهد نفسه فيه الدلالة. الذين لا لا هذا محمد كيف؟ ممتاز. هذا الذي أقوله، هذا طالب علم ينظر إلى ذلك. قال ما دام قد ذكر الله كبيرة يبقى إذن مقابلها إيش؟ لا هو ما سكت ده ذكر أيضا الصغير سمها اللم، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا ذكر الكبيرة وخطأ بالذكر كبيرة يبقى إذن هناك صغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. وإذا إذا قال كبيرة وأكبر يبقى إذن هناك صغيرة وإيش وأصغر، هناك صغيرة وأصغر تدخل في اللمم. يبقى إذن التأصيل أن نقول هناك كبائر المعاصي تتفاوت منازلها، تتفاوت دركاتها، تتفاوت هناك كبائر وصغائر. هنا الكلام على الكبائر والصغائر من رحمة الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الله جل وعلا يتوب على من تاب يكفر هذه المعاصي. فهل تكفر الكبائر والصغائر بعمل الحسنات أم لا؟ هنا انقسم العلماء إلى فريقين. فريق قال الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وهذا ليس على الله ببعيد. كم وكم من مصل ارتقى إلى السماء وهو في صلاة، وكم من مصل وهو في الأرض لأنه لم يستطع أن يأتي بخشوع الصلاة. فقالوا العلماء: إذن يمكن أن نقول تقوى الصلاة التي فيها الإخلاص وفيها الخشوع وفيها الركوع وحسن الوضوء ترقى إلى أن تمحي الكبيرة من الكبائر. واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن نهرا بيد أحدكم أو على باب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات هل يبقى من ضرنه من شيء؟ هل فيه من الضرن شيء يبقى؟ إيش قال؟ قال أو يبقى؟ قال قالوا: لا لا يبقى من ضرنه من شيء. قال: هكذا الصلوات الخمس، هكذا الصلوات الخمس. قالوا: الدلالة واضحة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. قالوا: إذا هذه تكفر الكبائر والصغائر، فالصدقة والصلاة والأمر ممكن تكفر الكبائر والصغائر. القسم الثاني، الفريق الثاني، قالوا: لا، نحن قلنا ما دام قد قسم الله بين الكبائر والصغائر فهناك أعمال تكفر الكبائر ولا تكفر تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، وكل دليل جاء فيه من أن الحسنات تكفر الكبائر المعاصي فهي تكفر الصغائر فقط لا الكبائر. قالوا: كل المجملات التي جاءت مطلقات مقيدة بأحاديث جاءت تقيد في الصغائر لا في الكبائر. قول الله جل في علام: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عام مجمل. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي سيئات؟ السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ألف ولام. ألف ولام إيه؟ استغراق، استغراق يعني السيئات الكبائر والصغار. ممكن الذي سيرد، سنبين من رد، يعني سيرد بالسياق الحديث بسبب النزول، وإن كان سبب النزول ليس مخصصا عند جماهير العلماء، لكن السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات. الغرض المقصود قالوا: إذن كل مجملات، كل مطلقات مقيدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. في رواية قال: ورمضان رمضان والعمرة العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت المقتلة. كم سنة؟ قال: ما اجتنبت المقتلة، ويقصد بالمقتلة الكبير. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشترط، هذا مفسر، ونحن الآن نبحث عن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، أمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. نريد أن نرى ما مراد رسول الله عندما يقول: والصلاة تكفر ما بينهن. نظرنا في الحديث الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت اشتراط، ما اجتنبت الكبير، يعني عند اجتناب الكبيرة فالصغائر تكفر. فقالوا: إذن هذه تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر. وهذا الراجح الصحيح إلا في الحج خاص، هذا الراجح الصحيح إلا في الحج خاص. لأننا نقول: لو أنا نرى بيد أحدكم، قال: هل يبقي من ضرنه من شيء؟ قلنا: لا يبقي من ضرنه من شيء الظاهر، والظاهر والكبير والخفي الصغير، صحيح؟ يعكس، يعكس الملتصق بالجسد لا يستطيع الماء أن إيش، لابد من الدلك. أنت إذا نظرت ونزلت إلى الماء والتصق بالجسد بعض القدر الذي لا يمكن أن يخرج إلا بالحك، لو غصت في الماء 1000 ساعة هل يمكن أن يضيع هذا القدر من جسدك؟ لا، إلا بإيش؟ بالدلك وبالحك. فقالوا: الكبيرة تلتصق والصغيرة على هامش الجسد، فإذا نزل إلى النهر فالصغيرة تروح تذهب تبوش كما يقولون مع الماء، فتذهب مع الماء. أما الكبيرة التي التصقت بالجسد وكانت يعني تأخذ به وبيده إلى التردي فلا يمكن أن تخرج إلا بالدلك، والدلك هذا سنبينه كيف يكون. فقال: واما قول الله جل وعلا الحسنات يذهبن السيئات، فهذا سياق النزول يعني مقيد له. جاء الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد اتيت من امراه ما ياتي الرجل من زوجته. ليته وقف عند ذلك فعلمنا ان المساله على الكبير والصغير. قال: الا الوطء، قال يأتي الرجل من امرأتي، إما المدعبة المنطفة التقبيل مس اليد، قال أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجتي إلا الوطن. فنظر عليه السلام فقال يا رسول الله طهرني أقم علي الحد. يحسب أن هناك حدا، يحسب أن 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 الشرع قد حد حدا لذلك. فلما قال هذا سكت عنه المسلم. فلما صلى وانتهى أوحي إلى المسلم فقال أين السائل؟ قال أنا ذا يا رسول الله. فقال صليت معنا؟ قال نعم. فقرأ عليه قول الله جل وعلا إن حسناتي أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن حسناتي يذهبن. فقال ألي خاصة؟ قال لا بل أمتي عامة. فالسياق يدل على أن الرجل لم يقع في الكبيرة، لأن أبا هريرة قال في قول الله جل في علاه إن تجتنبوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم، قال القبلة من اللمم، القبلة قبلة رجل المرأة الأجنبية من اللمم. فلذلك نرى أن هذه من اللمم من الصغائر. وأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن حسناتي يذهبن السيئة. فالرارح الصحيح بذلك بأن المسألة أن الحسنات تكفر السيئات ليست الكبائر ولكن الصغائر، إلا أن كانت حسنة قوية جدا هي التي تكفر السيئة كما سنبين، إلا في الحج خاصة، لأن في الحج جاء صريحا دون أي استثناء ودون أي تقييد. قال صلى الله من حج فلم يرفث أو لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويوم ولدته أمه هذا التشبيه بليغ جدا، يبين لك أنه رجع من كل ذنوبه قد انطرحت أرضا، لأن الولد إذا خرج من بطن أمه كتبت في صحيفة سيئات أنه قد إيش ضرب أمه في بطنها لأنه أخذ اللبن منها أو طعامها. سيقول هذه السيئات صحيفته إيش يكون في مكتوب فيها؟ لا شيء لا شيء. فهو يرجع بهذه الصحيفة البيضاء النقية كما في صحيفة الطفل البيضاء النقي. يبقى إذن الكبائر والصغائر تنقسم المعاصي إلى الكبائر والصغائر. الصغائر تكفرها الحسنات كما سيأتي، وأما الكبائر لا تكفرها أعمال الحسنات. طب ما يكفر الكبيرة؟ قلنا الكبيرة أيضا لها أبواب ثلاثة تكفر بها. الكبيرة تكفر بها حتى لا يقنط أحد من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله القوم الضالون الكافرون. قال علماؤنا الكبيرة تكفر بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أعظمه التوبة. الأمر الأول في تكفير الكبيرة التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة والزنا حرام، الزنا كبيرة من الكبائر، وحاشاها المبرأة من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وعاش في أرق وهم وغم بأبيه وأمه. ثم دخل عليها فقال يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله يغفر لك فإن الله غفور رحيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تاب تاب الله عليه، ولذلك الله تعالى قال سألك عبادي عنك إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فمن تاب تاب الله عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا على الثلاثة الذين خلفوا. وهذه كبيرة أعظم كبيرة، كالتولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، وخلفوا ومع ذلك بعدما لما صدقوا الله بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم جاء الفرج من الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه. فإذا الكبيرة تكفر هنا بشيء بأول بأعظم الأمور أولا ألا وهو التوبة. الأمر الثاني بالحسنات الماحية. احنا قلنا حسنات الآن، قلنا لها ليست بأي حسنة، بحسنات تعرف في نصرة الدين فقط، بالحسنات العظيمة جدا التي تكون فيها ما فيها من الأثر البالغ العظيم في نصرة الدين الذي في علاه. لأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ممكن يكون رجل بيؤدي صلاة والصيام جزاء الله خير يريد النجاة، لكن رجل جند نفسه لنصرة الدين الله جل في علاه مثل هذا الذي يقال الكبيرة عنده يمكن أن تغتفر، وهذا ليس من كيس ولا من عنديات نفسي ولا اخترع اختراعا. انا اتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم حاطب بن ابي بلتعه قد وقع في كبيره؟ اي كبيره، بعضهم كفر من يفعل ذلك والحق انه لا يكفر. الجاسوسيه لا تدخل في الكفر الا اذا انتوى بقلبي علو رايه الكفر على رايه الاسلام. حاطب بن ابي بلتعه كتب الى اهل مكه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ اللهم خذ العيون، كتب اليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش والقدوم الى مكه يريد غزو مكه، حتى جاء جبريل وابلغه بذلك. فلما بعث علي بن ابي طالب وبعث الزبير ياخذون هذا الخطاب من المراه قالوا لها الخطاب؟ قالت ما عندي من خطاب. قالوا الخطاب والا خلعنا الثياب. فلما وجدت منهما الجديه اعطتهما الخطاب، فاخذ الخطاب فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى حاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ كبيره ايما كبيره، واليك النبأ العظيم ليثبت انها كبيره. كيف احتمل عمر هذا الكلام؟ اشهر سيف وقال دعني اضرب عنق هذا، فأشار عليه بالنفاق، اتهمه بالنفاق لأن العمل عمل جسية فيها نفاق. قال دعني أضرب عنه هذا المنافق. فقال له عمر النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما يؤصل ما تبنيناه، قال يا عمر صدق الرجل، لأنه هو الأول بين نوم أننا ويريد أن يخرج من دائرة الكفر، أنا أريد أبين وأصل لطلبة العلم. قلنا متى تكون الجاسوسية كفرا؟ إن كان يبتسم وهو يبعث الإيه الخطاب ممتازين صح كده. ان كان ان كان ما فيش ابتسامه يبقى قلنا لا الرجل ده حزين. فاذا صح متى يكون كفرا؟ ثلاثة أربعة أيدي. ما أنا قلت هذا الكلام الآن أنفا كيف أخبارك شيخنا؟ أنت تمتعنا بصوتك العظيم. دائما كنت أحب أنا أمشي من الطريق عشان أذهب إلى أصلي قلب نسأل الله ربنا يكثر منك في الأمة ويلمنا عليك الإخلاص. أشكر تزدا قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله ربنا يحسن إليك. نعم كيف ممتاز. كيف تعرفها من هنا؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تعجل علي والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن دين. ما أريد علو الكفر على الإسلام وإني لا أعلم هذا الشهد الذي أريده الآن وإني لا أعلم أن الله نصرك عليه. إذن هو ما يريد نصر كفر على المسلم الآن هو أقل إيش وإني لا أعلم أن الله نصرك عليه. فلما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاب صدق الرجل لم يفعل ذلك ردة من دين لكن هذه كبيرة من الكبائر جسوسية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك وهم يفعلون جسوسية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. قال فعلوا ما شئتم. هذه عظيمة من عظائم الحسنات ولا لا؟ كفرت كبيرة ولا لم تكفر كبيرة؟ أجيب يا حبيبي أجيب كفرت ولا ما كفرت؟ إذا هناك حسنات تكفر الكبيرة لكن بشرط وقيد ألا وهو أن تكون نصرة لهذا الدين كما فعل عثمان بن عفان بقول المسلم عندما جهز جيش العثرة قال له نسلم تصريحا ما ضر عثمان ما فعل هذا اليوم. تدخل تحتها كبيرة أو صغيرة لا. تدخل وحشاء أن يأتي بصغيرة أو كبيرة حشاء عثمان الذي تستحي منه الملائكة عثمان الخليفة الراشد الثالث الذي قال له أبو بكر ولو كتبت أنت كنت أحق به مع وجود عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين يقول له نسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذا من حسن صنيعه في نصرة الدين هذه من المكفرات الكبائر لن تجدها في أي مكان فأحمد الله على ما تأخذ. الثانية المكفرات من المكفرات التوبة. التوبة هذه مشتركة في الصغائر والكبائر. التوبة من تاب تاب الله عليه. ها الثالثة أن قلناها الأولى سامحوني الوهم أدركني للشيخوخة. الشيخوخة لها إيه؟ لها ما لها. طيب أو ممكن الزهايمر قريب السن. طيب الطلبة ممتازين صح يا شيخ ممتاز. سأقبل أيديكم جميعا إن شاء الله بعدما تجيبون عن الأسئلة التي ليس الآن نمدح لكم هذا الأمر. لكن الثالثة إقامة الحد. الثالثة إقامة الحد مكفرات الحدود. إقامة الحد مكفرات الحدود كما قال الله تعالى السارق والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحديث الصريح بذلك حديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعنا رسول عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقتلوا وألا تسرقوا وألا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وبين أرجلكم. قال فمن فعل من هذه القاذورات أو قال من أتى من هذه القاذورات شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. تصريح من الإنسان. قال فمن أتى من هذه القاذورات السرقة الزنا شرب الخمر الربا هذه كبائر ولا صغائر؟ كبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه القاذورات شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وبلسان الفعال التي تطمئن كل القلوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم طال عن ماعز وماعز جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه فقال له أبيك جنون قال لا إني عاقل قال تشرب الخمر استنكهوه يعني انظروا هل تشرب الخمر أم لا. ثم قال له أتعرف ما الزنا يعني يحسب أنه يعني يذهب عقله طارة أتعرف ما الزنا لعلك قبلت لعلك فعلت كذا. ثم قال أفعلت كذا ذكر بها اللغة الفصيحة المعروفة الداركة بين الرجل أفعلت كذا قال له نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد حتى أنه بعدما وهو يلقم بالحجارة قال أيها القوم أرجعون إلى رسول الله غرر بي قوم قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أن محمد لن يقتلك وأنا الآن إلى القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عاتبه فقام رجل فأخذ عظم الجمل فضربه به فقتله. فتأسف النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموني أتوب فأتوب الله علي هلا تركتموني أتوب فأتوب الله علي. رجل رجع عن إقراري وهنا الرجوع على الإقرار مقبول هذا فقهيا عند العلماء الرجوع في الإقرار مقبول إلا في حالة واحدة. كيمياء الرجوع في الإقرار مقبول إلا في حالة واحدة، هي حالة الجنون الكمل. لا، ليس هذا المطلوب. مين؟ القتل. لو أقر بالقتل نعم، بس هو في هو الحق جملة واحدة تأتيك بكل ذلك صحيح.
انت بوادي،
الناس كلهم بوادي. انت الان بتكلم على التوبه، توبه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل لكنه يقتل ايضا لحق النبي صلى الله عليه وسلم. دي غير دي حبيبي، كان هو راجع على الاقرار فيقبل الرجوع. ما لنا ما هو حتى يبقى ان لم يصل لولي الامر يبقى المساله منتهيه، كانه لم يرفع. نتكلم وصل لولي الامر ورجع في اقراره. مش اعتراف سيد الادله؟ قال يا جماعه انا اعترافي ده انا كنت نايم وانا بتكلم، حتى اسالوا اهلي انا بمشي وانا نايم. فرجع عن إخراج، يقبل الرجوع على ما يقبل. قبل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تركتموها فايش فيتوب فيتوب الله عليه. هو يقبل اقرار رجل في 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 جميع الحالات الا في حاله واحده، حموت جمله واحده تاتي الجنون. متشكر انا حصل للجنون، ما انا قلت له ذلك. شروط الشهود، شهود ايه يا بابا؟ انا بقول اقرار وانتوا جايبين لي محكمه وشهود. بقول اقرار، انتوا عارفين يعني ايه اقرار؟ مش عارفين يعني ايه اقرار. يعني زيد قتل امه، فهمت؟ ده الاقرار، ان يكون زيد قتل من؟ ها الاقرار زيد قتل، حاجه بيرد على يعني قتل من؟ قتل امه. ممتاز، ده اقرار جميل جدا يا جماعه. الاقرار يقول يا جماعه انا محمد بن حسن بن عبد الغفار قد قلت كذا ورجعت عنه. هذا الاقرار، يرجع عن الإقرار. انا اقررت بشيء، اتهموني قال انت قلت بان الايمان والاعمال في الايمان شرط صحه، قلت نعم، ثم وجدت السيوف عليها كبيره، قلت لا، تراجعت عن هذا الاقرار. فهمتم؟ ده اقرار واسمه ايه؟ رجوع. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ هذا هو، ده اسم اقرار الرجوع. فمتى يكون الرجوع غير مقبول؟ في حق الغير، كما قلت انت، انت كما قلت انت بس اتيت بطرف منه، في حق الغير، في حق الغير غير مقبول بحال من الاحوال، في حق الغير غير مقبول بحال من الاحوال. طيب، اما في هذه المساله اذا كان في خاصه نفسي فمقبول، فهمتم؟ اذا كان في خاصه نفسي فمقبول، في الزنا، في اي شيء في خاصه نفسي فمقبول، شرب الخمر، في اكل الربا. طيب، اكل الربا فيه تعذيب من ولي الامر، فرجع قال لا ما فعلت، يقبل. مفهوم؟ فهو لما رجع قال ان سلم هل تركتوك فيتوب الله عليه، ثم قال ان سلم في الشاهد، نحن الان في الشاهد، قال رايته يسبح في نهر الجنه، في انهار الجنه، الله اكبر، يسبح في انهار الجنه. والمره التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الغمديه، التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني اني حبلى من الزنا، قال اذهبي حتى تضعي، فوضع، ثم قالت يا رسول الله طهرني اني قد ولدت فاني كنت حبلى من الزنا، فقال اذهبي حتى ترضعي، فارضعته، ثم اتت بكفيل حتى، وهي اصرار عظيم على انها يقام عليها الحد، حتى قام السلام عليها الحد، فضربها خالد بحجر فتناثر الدماء على ثوبه، فقال لعنة الله عليه، فقال السلام متأسفا على ذلك، زاجرا خالد مغضبا، قال لا تلعنها، والذي نفسي بيده، يقسم النبي، والذي نفسي بيده قد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. إذا الحد كفارة للكبير، هذه المسألة. المسألة الثانية، أما بالنسبة للسيئات الصغار فكفارتها أعظم. نعم، بالنسبه للزنا الان حتى لو قلنا لا حق الغير، هو في خاصه نفسي اولا، لان هو حتى لما تكلم سلمى ما سالوش زانيت بمن، الامر خف، كان الموضوع بيتكلم ان هو زاني، فاهمني كيف؟ اما كان المدني بها جاءت وقالت انا مكرهه اكرهني، ده امر اخر، فهمتني كيف؟ هذا هو. فلذلك لما رجع قال سلمى هل تاب فتاب الله عليه، الغرض المقصود هذا بالنسبه للكبائر. بالنسبه للصغائر فالتوبه مشترك بين الصغائر والكبائر، من تاب تاب الله عليه، تاب تاب الله ثم تاب عليه ان يتوب. الثاني سرعه الحسنات، الحسنات ما هو الاستغفار هو التوبه حبيبي، ما الاستغفار اخو التوبه والتبخ الاستغفار صح ولا لا؟ الثاني الحسنات المحياه، وهذه الحسنات لا تحتاج لايش؟ لعظيم حسنات، فقط الصلاه، وهذا قول حذيفه الذي نستشهد به هنا، يكفرها الصلاه والصوم والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تكفر السيئات، هذه تكفر السيئات. يبقى اذا التوبة وعمل الحسنات. الثالث اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر تكفر السيئات، اجتناب الكبائر لقول الله جل في علاه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكمله نكفر عنه. إذا كان سبيل تكفير السيئات الصغائر اجتناب الكبائر، ولا نعم ما هو. لذلك قال علماؤنا: لا تجد عالما شريفا منيفا إلا وله الزلات والسقطات والإيش والهنات. وهنا في ترجمة أي عالم يقولون فيه بعدما يذكر كل واحد منهم تقوى وورع، يقولون: ونعلم أنه لم يقع في الكبيرة قط. لا يمكن أن يقول لم يقع في الصغيرة، ده حتى الأنبياء منهم من وقع في الصغار. أنا أدين الله بذلك، المسألة خلافية، لكن هذا قول جمهور أهل العلم. إيش قال الله تعالى تصريحا؟ وعصى آدم ربه، لكن لا يقر، يتوب توبة ترفعه فوق الدرجة التي كان عليه، يتوب توبة يرزق التوبة لترفعه فوق الدرجة التي عليه. فإذا الصغائر لا يمكن أن ننحي منها أحد، لا يمكن أن ننحي منها أحدا بحال من الأحوال. فاجتناب الكبائر فلا يا للسعادة للذين قد منح الله منحهم الله جعل القدرة والقوة على وأوزع في قلوبهم أن يجتنبوا الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئته. ثم قال حذيفة: إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليد. هذه فيها دلالتان. الدلالة الأولى أنك لا تأخذ من أهل العلم إلا ما صح عنهم أنهم ينقلون عن نفسهم، كل من تجده يقول أجد أرى أظن، هذا صفق له وصفق، وقل هذا التصفيق وإن كان بدعة لكننا نحييك بما عندك من فراغ وخواء، ولا يمكن أن نأخذ بقولك بحال من الأحوال. مثلك تتردى بها الأمة ولا تنجو، لأنه قال حدثته بأحاديث ليست بالأغاليد، يبقى كل من لم يذكر قال الله قال رسول الله عنده أغاليد، كل من يذكر شيئا لا يذكر له دليلا عنده أغاليد. زيف يقول ننجو جميعا، وعمر استقر الأمر عنده لأنني أحدثه أحاديث ليست بأغاليد، لأنها أحاديث عن النفس فيها. أولا أن السنة ليست بأغاليد، السنة وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا السر إلا الحق، وهو من الله جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة من الله جل في علاه وحي، والنجاة النجاة في هذه السنة. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وكل شيء خلا الكتاب والسنة فهو أغاليد، كل شيء خلا الكتاب والسنة فهو أغاليد. قال: حدثته بأحاديث ما لا علمه إلا قال الله قال الرسول وقال الصحابة، ليس بالتمييز من علم النصب في الخلاف فحسن بين الرسول وبين القول فقيه. وبعد ذلك قالوا قال له: أيكسر الباب أم يفتح؟ هذا فصلنا فيه القول قبل ذلك. وقتنا قد انتهى، فنقول فهذا المستنبطة سريعا. أنا مرتبين لينحصر الجبل من الذهب. مسح الفائدة الأولى مدح العالم دين، ندين الله به، لا أن نسب العالم، مدح العالم دين. ذلك عمر الخطاب قال: إنك لجريء، يفخم مكانته أمام الناس ويقول: أرأيتم أمير المؤمنين يرجع لمن؟ لحذيفة، لأنه الأعلى. لذلك ظهر هذا جليا عندما أراد تفخيم مكانة ابن عباس رضي الله عنه. أكابر المهاجرين والأنصار أنكروا على عمر: أنت تدخل بيننا هذا الصغير، تدخل بيننا هذا الصغير وأنت يعني ترى ما فينا؟ فسألهم سؤال، أراد أن يظهر مكانته، فقال لهم: ماذا تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح؟ فماذا قالوا؟ كل منهم يبذي بذل. فقام قال: يا ابن عباس، وهو أعلم بالإجابة لكن أراد أن يبين مكانته، يا ابن عباس ماذا تقول في هذه الآية؟ قال: هذا إشارة من الله جل وعلا لدنو وأجل النبي. قال: والله ما أعلم، إقرارا بالعلم، والله ما أعلم عنها إلا ما علم. تفخيم مكانة العلماء دين، ندين الله به تفخيم، لأنك لو أسقطت العالم أسقطت شريعة الله جل في علاه. هم الناس كيف يعرفون شريعة، كيف يتعرفون على الله إلا بالعلماء؟ فإن أسقطت العلماء ساهمت في إسقاط الشريعة، وإن فخمت العلماء جعلت الناس ينجذبون إلى أن يأخذوا من. وهذا حقا المهمة القصوى على الدعاة في هذا العصر، إنهم الذين تصدروا أن, 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 أن يصرحوا إخلاصا لله جل في علاه بأن الناس لابد أن يلجأوا إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء والأهل العلم. لكن بعدما يقول يا جماعة وأخطأنا وما أخطأنا ونأتي بالخطب الرنانة ثم نعد أنفسنا من العلماء، هذا خطأ بين الحق. أن نرد الأمر لأهل، لأن من علامات الساعة أن لا يرد الدعاة الناس إلى العلماء. توافقون أم تخالفون؟ سكت والله الحمد، أنا لا أتحرك إلا بدليل والله. نعم توافق، أين الدليل؟ طب خلاص تخيل لنا رجلا يأتينا بالدليل. والله يعني لنا أن نقول أن الدعاة من علامات الساعة أنا. وهم يدلون على الخير لكن هم علامات الساعة، يكثر الخطباء ويقل الفقهاء. ثم الدعاة لما نرى أنهم ينبرون للناس على أنهم علماء ويتصدرون للناس على أنهم علماء، والله من علامات الساعة، لأن فيها ضياع للأمة. إيش الدلالة؟ الدلالة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئية بسيطة جدا، إذا ضيعت الأمانة هذا إشارة، هذه مصيبة يعني تجعلنا نتائم هبطات، أن يضيعوا الأمانة يبقى مش هنخرج منها حيين، هنخرج منها أمواتا. لا لا لا، هذا خطأ. احنا نقول إذا وسد الأمر إلى غير أهل، إذا وسد الأمر إلى غير الأهل فانتظر الساعة. فهنا وجوبا، وطبعا نحن نظن خيرا بكل الدعاء بفضل بأنهم يؤون للخير ويريدون الخير ويدعون الناس إلى كل خير، لكن يبقى عليهم هذه النصيحة أن ينصحوا لدين الله وينصحوا لله، ويقولون في عضل المسائل لابد أن يأوي الناس إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء حتى لا تحدث المفاسد العظيمة المستشرية هذه المستطيرة على الناس. الفائدة الثانية، يضيع العلم بين مستحن ومستكبر. من وين هذه الفائدة؟ هاتبنا. لا لا لا، هو صحيح ممكن تستنبطها من فعل عمر أن عمر لا يستكبر، وهذا ليس ببعيد على عمر. ممتاز ممتاز، ذهبنا أن نسأله، ذهبنا أنت تستحي بأن لا تصل إلى العلم. فقال مصروخ فسألته أكان عمر أيعرف عمر أو يعلم عمر من الباب؟ قال نعم. الفائدة الثالثة، تعظيم مخالفة الحديث، وهذا ورع الأولين. من وين هذا؟ تعظيم عظم كبيرة من الكبائر، تعظيم مخالفة الحديث، عظم الإثم في مخالفة الحديث، وهذا ورع الأولين لا تريده في الآخرين، الله يغفر لنا. وهذا فضل السلف على الخلف. من وين؟ فين الحديث الأخير الشيء؟ قال إيش؟ ممتاز، في نفسي عندما قال له قلت بلا في الثانية بالزج، قال بئس الجليس أنت اليوم، قال بئس الجليس أنت اليوم، تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس أنا ما قلت أن أخالف رسول الله، وبئس الجليس عندما يراني أخالف رسول الله ويسكت ولا يبين لي. هذا ورع الأولين لا تجده في يعني المتأخرين، ويغفر الله لنا ونسأل الله أن يهدينا. فالمتكلم لا ينجو مما اتهم، فإنه أول المتهمين، فنسأل الله جل وعلا أن يبرك ساحتنا وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين.